بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمة ربنا نبتدي النهاردة دراسة رسالة كورنثوس الاولى. رسالة كورنثوس الاولى من اطول رسائل معلمنا بولس الرسول الـ14، تعتبر ثاني اطول رسالة بعد روميا، وترتبها في الكتاب المقدس في العهد الجديد بعد رسالة روميا على طول. وعشان نعرض رسالة من رسائل بولس الرسول لازم نسترجع مين هو بولس وكتب رسائله ليه، وفين كورنثوس وإيه ظروفها. ده يساعدنا كتير في فهم الرسالة بعد كده. فناخد النهاردة مقدمة مهمة لكل واحد مشغول بالعهد الجديد انه يستوعب. ربنا يسوع له المجد صعد للسماء في اول الثلاثينات من القرن الاول، يعني اذا حسبنا ان ربنا يسوع له المجد من سنة واحد يبقى تقريبا صعد للسماء سنة 34 ميلادي. والبعض المفسرين بيقولوا يمكن يكون قبل سنة واحد، حسابات فلكية لا يعنينا الأمر. إنما هو ربنا يسوع عاش على الأرض 33 سنة ونص. من لحظة صعوده ترك تلاميذ، وبعد صعوده بعشر أيام حل الروح القدس على الكنيسة، وبدأت كنيسة العهد الجديد تنطلق في الخدمة وتبشر في العالم كله. فضلت كنيسة العهد الجديد تقريبا لا يقل عن 17 سنة ما عندهاش غير كتب العهد القديم وتعاليم الآباء الرسل اللي عاشروا المسيح له المجد، إن كانوا الـ12 تلميذ أو الـ70 رسول، لكن ما كانش في كتابات في العهد الجديد لغاية تقريبا سنة 50 أو 51 أو 52. في الرينج ده بدأت كتابات العهد الجديد. بدأت برسائل بولس الرسول، يعتبر تسالونيكي الأولى والثانية أول رسالة كتبهم سنة 52 غالبا. وأيضا في الوقت ده معلمنا مرقس الرسول كتب أول إنجيل من الأناجيل الأربعة. يبقى الكنيسة في العهد الجديد من الثلاثينات، إنما الإنجيل بدأ في الـ50 من القرن الأول. لم يكتمل إنجيل العهد الجديد أو كتاب العهد الجديد إلا بكتابات يوحنا الحبيب في نهاية القرن الأول. يعني كأننا بنقول العهد الجديد كتب ما بين سنة 50 ميلادي وسنة 100 ميلادي، وأي كتاب يظهر بعد كده بعد سنة 100 لازم نقول ده مش تبع العهد الجديد، لأن مين اللي هيكتب غير التلاميذ؟ فالـ27 سفر كتاب العهد الجديد، 27 سفر أو 27 كتاب، 4 أناجيل، سفر الأعمال، 14 رسالة لبولس الرسول، 7 رسائل لغير بولس الرسول، وبعدين سفر الرؤيا. كل ده اتكتب ما بين سنة 50 ميلادي وسنة 100 ميلادي. وكانت الكنيسة من أول يوم إيمانها أن العهد القديم كتابها زي ما كتاب العهد الجديد كتابها، فانضم كتاب العهد الجديد للعهد القديم ككتاب واحد تؤمن به الكنيسة في العالم كله. ندخل على معلمنا بولس الرسول. بولس الرسول ما هواش من الـ12 تلميذ ولا من الـ70 رسول. معلمنا بولس الرسول واحد آمن بالمسيح له المجد بعد صعوده بكذا سنة. يعني نقرأ حياة معلمنا بولس بداية من إصحاح 9 تقريبا، لما التقى بالمسيح أول مرة وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك أن ترفس مناخس. دي كانت البداية. هل ده فين بالضبط في التاريخ؟ البعض بيعتبره في الـ40 من القرن الأول، يعني مش أقل يمكن من 10 سنين فاتت من صعود المسيح لغاية ما ظهر لبولس الرسول. في ناس بتقول أقل، في ناس بتقول أكثر. بولس الرسول برضو لما آمن بالمسيح وتعمد ما كتبش على طول، إنما ابتدى يطلع خدمة. في الأول في أورشليم لما بدأ يخدم قوبل بعنف شديد جدا، لأنه بالنسبة لهم مصيبة إنه الراجل بتاعهم اليهود اللي كانوا بيضطهدوا المسيح يبقى هو اللي بيبشر بالمسيح، فكانوا عايزين يموتوه. برضو في دمشق البلد اللي كان داخل فيها كانوا هيموتوه، ففي أكتر من بلد كان بيهرب في الأول لغاية ما استقر في خدمته في بلد اسمها أنطاكيا. ومن أنطاكيا بدأت منارة الإشعاع لأوروبا كلها على يد بولس الرسول. وبولس في الأول كان تلميذ صغير تحت يد برنابة، وخدوا وعرفوا بالأباء الرسل الكبار، لكن كبر بسرعة بالنعمة اللي ربنا ادهاله، والكنيسة وثقت فيه وادته سلطان انه يبقى زي اسقف، وبدأ يطلع في اوروبا يبشر ويرشم كهنة واساقفة وشمامسة ويفتح كنايس على شكل رحلات تبشيرية. لما نقول رحلات تبشيرية ما نقصدش رحلة اسبوعين ثلاثة، نقصد رحلة سنتين ثلاثة خمسة احيانا. الرحلة دي اغلبها في اسيا الصغرى واليونان، يعني اغلب رحلات بولس الرسول ما بين تركيا دلوقتي واليونان. في الرحلات دي التقى بالبلاد اللي كتب لها الرسائل بعد كده، يعني مثلا كورنثوس ده ميناء في اليونان، تسالونيكي، فيليبي، افسس، البلاد دي كلها هي اسيا الصغرى هي اليونان. اما روما بعت لها ما كانش لسه رحله، هو رحلها بعد الرحلات دي كلها كسجين قرب نهايه حياته. لما كان يروح رحلة من دول كان يقضي شهور في كل بلد يبشر، الناس تؤمن بالمسيح له المجد على ايديه، يعمد، وبعد شوية يسيب البلد في يد أساقفة أو كهنة ويطلع البلد اللي بعده، وبعدين يرجع يلف عليهم كافتقاد. لما الحكاية وسعت كان بيبقى أحيانا في بلد فيها تبشير وفيها خدمة واسعة قوي، ويعرف أن بلد تانية فيها مشاكل، وهنا اضطر بولس الرسول انه يكتب رسائل. يبقى الرسائل دي كلها من راعي الى اولاده، لانه مش قادر يزورهم في اللحظه دي، فبيبعت لهم رساله ترد على تساؤلاتهم او تشجعهم او ترد على مشاكلهم لغايه ما يوصل عندهم. اغلب الرسائل مشيت كده. عشان نستعرضهم بسرعة للي يحب يحفظ، أول رسالتين كتبهم تسالونيكي الأولى والثانية بسبب اضطهاد اليهود للمسيحيين الأوائل اللي كان أغلبهم يهود برضو، في الأصل كانوا يهود وتعمدوا، فقرايبهم اليهود بدأوا يضطهدوهم بشدة، فبعت رسالة تشجيع للجماعة اللي في تسالونيكي يقول لهم المسيح قرب يجي وهيريحكم من العذاب ده كله وهينصفكم من اللي ظلموكم. عشان كده نقولها باختصار، تسالونيكي الأولى والتانية اتكتبوا أثناء الرحلة التانية حوالي 52 ميلادي، والغرض منهم كان التشجيع على احتمال الاضطهاد وذكر المجيء التاني. بعد الرسالتين دول طلع رحلة طويلة اسمها الرحلة التبشيرية التالتة، ودي كتب منها أربع رسائل كبار، كورنثوس الأولى والتانية اللي احنا هنبتدي فيهم وناخدهم من عشنا خلال سنة تقريبا عشان يخلصوا كورنثوس الأولى والتانية، وبعت معاهم في نفس الوقت روميا وغلاطيا، أربع رسائل كبار اتكتبوا أثناء الرحلة التبشيرية التالتة. ويبان وهو بيكتب أنه الظروف منعاه يوصل للناس دول، إن كان روميا ولا كورنثوس ولا غلاطيا، فبيكتب لهم اللي عاوز يقوله لغاية ما يجي لهم، هي ناحية من الرعاية والافتقاد. الرسائل دي كان كلها ليها ظروف. روميا وغلاطيا مثلا كان في مشكلة تؤرق بولس الرسول، ان بعض المسيحيين الاوائل من اصل يهودي حبوا يرجعوا المسيحية الى اليهودية، وحبوا يخلوا الناموس والفرائض والسبت اساس في الحياة المسيحية، وحبوا يقولوا اللي ما يتختنش ما يبقالوش خلاص. طبعا ده معناه ردة إلى اليهودية، لأن اليهودية الامتداد الطبيعي بتاعها المسيحية. اليهودي التقي لازم يؤمن بالمسيح ويتعمد ويبتدي حياته الجديدة. إنما عشان نقول الختان والسبت والفرائض كأني بقول المسيح وصليبه وفدائه ملوش لازمة. وبالرغم أن بولس كان من أشد التلاميذ تعصبا في الحياة اليهودية أولا، بقى هو المدافع الأول على الإيمان المسيحي ضد التعصب اليهودي أو ضد الردة اليهودية. فكتب رسالة روميا وغلاطيا عشان يقنع المسيحيين أنه ما عادش الناموس بحرفه ولا الختان ولا السبت هو اللي يبرر الإنسان، إنما الإيمان بالمسيح له المجد، المعمودية، الحياة المقدسة بكل طلباتها من التوبة والأعمال الصالحة والأسرار وخلافه، هي دي اللي تبرر الإنسان. إنما طلبات الناموس الحرفية ما توصلش السماء. ده أساس كل روميا وغلاطيا. أما كورنثوس فكان ليها قصة تانية نرجع لها في الآخر بعد ما نعدي كل الرسائل عشان ما ننساش، لكن هنقول كورنثوس بالذات كانت البلد اللي كلها مشاكل، فإحنا معانا سنة مع المشاكل مع بولس الرسول، كيف يتعامل هذا الأسقف القديس مع المشاكل اللي في الكنيسة بمختلف أنواعها. فنقدر نسميها رسالة المشاكل أو رسائل المشاكل، كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية. بعد الرحلة التبشيرية الثالثة نزل أورشليم عشان يقابل آباء الرسل ويحتفل معاهم بعيد العنصرة، بالرغم من تحذيرات كل الأحباء أن اليهود مستنينك في أورشليم يخلصوا منك، لأن اليهود بيكرهوك دلوقتي لأنك خليت أغلب اليهود مسيحيين وأغلب الأمم مسيحيين، فبقيت أنت يعني العدو اللدود. هو كان عارف ان ده هيحصل وان اليهود متربصين بيه، لكن اصر بدافع روحي انه ينزل اورشليم مهما تكلف. وهناك فعلا حصلت المؤامره وكادوا يقتلوه، وبعدين اتسجن وترحل الى بلد اسمها قيصريه، والمؤامرات ورا بعض عشان يخلصوا منه. في الاخر لما لقى ان السجن مش هينتهي رفع دعوى الى قيصر، كان من حقه كسجين روماني يحاكم أمام قيصر. قيصر ده يعني روما، ده ملك العالم وقتها، العالم محكوم بقياصرة الرومان. فكرومان يتمتع بحصانة وبجنس راقي يستحق أن يحاكم أمام نيرون في الوقت ده، وده كان نوع من في ذهن الناس من الانتحار، يعني اللي يروح لنيرون برجليه ده يبقى خلاص يعني كان راجل مجنون، وأي متهم أسهل حاجة دي لحكم إعدام، بالأخص إذا كان في مؤامرات بقى من اليهود وفتن طبعا تبقى الموضوع سهل. لكن بجرأة شديدة رفع دعواه إلى قيصر، فاضطروا كلهم يقولوا له إلى قيصر دفعت رفعت دعواك إلى قيصر تذهب. وراح روما كأسير، وهنا ينتهي سفر الأعمال. يعني سفر أعمال الرسل يذكر كل الأحداث اللي قلناها دي بما فيها من رحلات وسجن وبهدلة وترحيل، إلى أن يصل إلى روما ويوعظ أول وعظة، وينتهي سفر أعمال الرسل كما كتبه لوقا الطبيب. ففي روما وهو في السجن بعت أربع رسائل. هنا دخلنا في أول الستينات بقى، يعني بولس بقاله حوالي 20 سنة مثلا على الأقل يعرف ربنا يسوع له المجد بعد ما تعمد وبيبشر وبيخدم. فأول الستينات بعت أربع رسائل قصيرة من السجن، بعت أفسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون. الأولانيين دول ثلاث بلاد، قلنا كل البلاد ما بين آسيا الصغرى واليونان، وكلها بلاد كان زارهم قبل كده، فدول كلهم ولاده، ما عدا كولوسي كان جاه واحد من ولاده اللي سابهم مسؤولين عن خدمة المنطقة دي، جال السجن زيارة يقول له شوية أخبار، فبعت رسالة معاه ردا على التساؤلات اللي عند الناس بتوع كولوسي. أفسس فيليبي كولوسي دي عظات عميقة جدا وتأملات رائعة عن الحياة المسيحية والثبات في المسيح. وممكن ندي لكل واحدة منهم اسم، يعني نقول أفسس مثلا الكنيسة، فيليبي الفرح، كولوسي لاهوت المسيح، يعني في موضوعات واضحة أكتر من غيرها في كل رسالة. إنما نقدر نطلق على كل المرحلة دي الحياة في المسيح. بعد في المرحلة دي رسالة شخصية لواحد اسمه فيليمون من تلاميذه بسبب سجين كان معاه في روما، والسجين ده كان بينه وبين فيليمون يعني زعلة قديمة وسرقة وشغلانة، كان عبد عند فيليمون، فبعت رسالة مصالحة بين هذا العبد أنسيموس اللي قبله في السجن وهذا السيد فيليمون، والرسالة دي احتفظ بها الكتاب عشان تورينا أن بولس العملاق اللي بيشتغل على مستوى العالم يهتم أيضا بكل نفس بقدر اهتمامه بالبلاد والكنائس والجماهير كلها. كده يبقى بولس كتب 10 رسائل، 2 في الأول خالص تسالونيكي الأولى والثانية أثناء الرحلة الثانية، 4 أثناء الرحلة الثالثة روميا وغلاطيا كورنثوس الأولى والثانية، 4 أثناء سجنه في روما أفسس وفيليبي وفيليمون وكلوسي، فاضل 4 هم كلهم 14. بمعجزة لا نعلم تفاصيلها بولس الرسول طلع براءة من تحت يد نيرون، هو عارف بالروح ان ربنا هينقذه ومش هيموت المرة دي، وقال انقذت من فم الأسد، الرب وقف معي وقواني، فربنا قواه وطلع براءة على عكس كل التوقعات. لما طلع من سجنه في روما كان عارف ان الايام قربت وان اليهود مش هيسكتوا، عاوزين يجيبوه بأي طريقة ويخلصوا منه، فبدأ يسلم الكنيسة لتلاميذه الرعاة، فبعت رسالة تيموساوس الأولى لأنه سابه أسقف على مدينة أفسس، بعت رسالة لتيتوس تلميذه اللي سابه أسقف على مدينة كريت جزيرة، وبعت رسالة لليهود ساعتها لأول مرة بقى إيه يبعت رسالة خاصة بالعبرانيين، رسالة عميقة جدا ودسمة عشان يقول لهم أنا مش ضد موسى ومش ضد الناموس ومش ضد العهد القديم، إنما المسيح اللي بأتكلم عنه هو مسيح العهد القديم أيضا. فجمال الرسالة دي أنه بيطلع المسيح من كل العهد القديم وبيثبت لليهود أن المسيح إلهنا هو المسيح اللي اتكلم عنه العهد القديم، وكمان عشان يثبت المسيحيين من أصل يهودي لأن بعضهم بدأ يرتد تحت الضغط والاضطهاد يرتد لليهودية، فدي كانت رسالة عشان يعني ما يرتدوش بسبب الضغوط اللي عليهم. دخلوه السجن مرة تانية في روما، وهنا عرف انها النهاية، كان بيعرف بالروح، فطبعا ادرك برسالة سماوية انه خلاص كده، فبعت اخر رسالة لتلميذه النجيب او الحبيب تيموساوس، بقت رسالة تيموساوس الثانية او رسالة الوداع اللي قال فيها قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. قال الرسالة دي أو كتبها وبعد شهور أعدم قتلا بالسيف كشخص روماني وراح السماء، وترك لنا 14 سفر في العهد الجديد أو قرابة نصف العهد الجديد، لأن العهد الجديد 27 كتاب منهم 14 بتوع بولس. بولس الرسول شخصية نادرة لأنه كان يتمتع بإمكانيات نادر تتجتمع في شخص واحد. هو أولا يهودي متشدد متزمت، قال عن نفسه فريسي ابن فريسي، وكيهودي شاب متدين تتلمذ على يد غملائيل أحد عمالقة اليهود في الوقت ده في التعليم، فأصبح شخص دارس جدا وحافظ في العهد القديم، فكان أوفر غيرة في تقليدات الأباء زي ما ذكر عن نفسه، وكان متميز عن كل أقرانه، ومن هنا جت عظمته أن ربنا استخدمه عشان إن كان يكلم يهودي يبقى حجة لأنه حافظ كتير قوي من العهد القديم، وإن كان يكلم أممي كمان عنده امتيازات أخرى. فأولا هو يهودي متعصب، يعني نقدر نقول مقارنة بالتلاميذ، التلاميذ كلهم كانوا يهود، الاثناشر كلهم كانوا يهود، بولس يهودي، إنما بصراحة بولس يعتبر مذاكر أكتر منه. هم كانوا تلاميذ بسطة، أغلبهم صيادين، واللي منهم كان عشار. إنما بولس كان تعليمه عالي، حتى تعليمه الديني يعتبر معاه شهادات دينية، فكان أكثر دراسة. طبعا احنا مش بنقلل من كرامة الآباء القديسين، إنما بنقول ربنا له اختياراته، زي ما اختار البسطة دول اختار بولس لأنه كان عنده إمكانيات تانية. يجمع إلى عمق الدين اليهودي وعمق الفلسفي، لأن أبوه يعتقد كان غني وإقطاع كبير، واشترى الجنسية الرومانية، يعني كانوا بيشتروها زي البشوية زمان والبكوية والحاجات دي. فأبوه كان غني، فبيدفع فلوس لروما عشان يحسبوه هو وبيته معاهم الجنسية الرومانية. كان ساعتها ليها صلاحيات ضخمة، يروح أي بلد ويعامل باحترام شديد. فبولس قال أنا اتولدت في العز ده، يعني هو ما تعبش فيه. لما كان بيحاكم بيقول لهم أنا مولود روماني. هنا نميز بين روماني الجنسية غير يهودي الديانة، غير مثلا طرسوسي المنشأ. اتولد في بلد اسمها طرسوس، مدينة راقية في سوريا، وكانت مدينة للأغنياء في الوقت ده، فكان يفتخر بأصله برضه. إذا كان يجمع بين قطبين كبار، تدين يهودي عن عمق وفكر وحفظ، فلسفة يونانية كان درس كتير قوي، عشان كده لغته اليونانية، العهد الجديد كله اتكتب يوناني. فاللغة اليونانية بتاعت بولس بالذات تتميز إنها لغة دسمة، لأنه كأنه بيتكلم لغة أولى بالنسبة مثلا لبعض الكتاب الآخرين. اليوناني بتاعهم يعتبر لغة تانية، إنما بولس كان اليوناني بتاعه سهل جدا لأنه عاش فترة طويلة يدرس فلسفة. برضو دي ربنا استغلها بنعمته، أن يكون هو ده كارز اليونانيين أو كارز العالم اليوناني في الوقت ده. الفلسفة تظلل على العالم، تعرفين قبل ربنا يسوع له المجد ما يجي على الأرض، كان مشهور أفلاطون وسقراط وأرسطو، وبقى الثقافة في العالم اسمها ثقافة يونانية. يعني بالرغم من حكم الرومان للعالم ظلت الثقافة ثقافة يونانية، والعلم في إيد اليونانيين، وأتينا وكورنثوس والبلاد دي أقوى من روما من ناحية الثقافة. روما دي السلطة، العساكر، القوة، إنما اليونان هي الفلسفة والفكر. عشان كده فضلت اللغة اليونانية تحتل العالم كله وما تحولتش للغة الرومانية أو اللاتينية. اللاتيني ما كانش هو لغة العالم، اليوناني اللي كان لغة العالم. حاجة ثالثة يجمعها معلمنا بولس، زي ما قلنا دين قوي، تدين قوي يهودي الأصل، ثقافة يونانية قوية، جنسية رومانية تديله صلاحيات وحرية حركة وحصانة، أيضا شخصية تجمع بين صفات وفضائل عجيبة. الراجل ده يتميز لما نقرأ حياته وندرسها، أنه عنده إصرار وصلابة وحزيمة. لما يقتنع بحاجة ويؤمن بيها يعيش ليها مهما كلفته. عشان كده تلاحظوا التحول الواضح جدا ما بين يهودي متعصب بيعادي المسيحيين جدا، إلى مسيحي مكرس بينادي بالمسيح حتى الموت. النقلة القوية دي تعبر عن شخصية قوية تتميز أنه بدل اقتنع وآمن برسالة بيعيش ليها بكل كيانه. فكما عاش بكل كيانه يضطهد المسيحيين، عاش بكل قدرته وكيانه يشهد للمسيح لغاية ما استشهد على اسمه. مع بولس الرسول هندرس كورنثوس الأولى والثانية، ربنا يدينا حكمة ودينا نعمة، ونبدأ برسالة كورنثوس الأولى. كورنثوس ميناء في اليونان، والميناء ده بالذات كان ميناء عالمي، كان مشهور جدا في الوقت ده. لكن المواني الكبيرة في الزمن ده كانت للأسف مشهورة بالتجارة عالية بفلوس كتير قوي، ومشهورة أيضا بإباحية وخطايا بلا حدود. لأن المواني دي ينزلوها بحارة ويطلعوا منها بحارة وكل جنسيات العالم، وتبقى إيه بيوت الخطية جزء من التجارة، وممارسة الزنا جزء من التجارة، وبيع الأوثان بين البلاد وبعضها جزء من التجارة. فكورنثوس دي كانت بلد منحلة، ويعتقد كان أشهر بلد منحلة في العالم في الوقت ده، لدرجة يقال في التاريخ أنه لما كانوا يقولوا بنت كورنثوسية يقصدوا بنت مش كويسة، بنت منحرف من كتر ما البلد دي مشبوهة. إنما بولس الرسول ما يعني ما بيوقفش عند حد، فضمن رحلاته أثناء الرحلة الثانية وصل إلى كورنثوس. لكن لما وصل كورنثوس كان هيسيبها بسرعة، لأنه ما لقاش تجاوب وما لقاش يعني استجابة سريعة بسبب الخطايا والإباحية والوثنية والفلسفة، كل دول أعداء للمسيح، فكان هيكمل ويدخل على بلاد تانية. وهنا يذكر التاريخ في سفر الأعمال أن ربنا يسوع له المجد زار بولس بنفسه وقال له ما تسيبش البلد دي، أنا ليا فيها شعب ما تسيبهاش. إذن البلد دي قبل ما نبتدي ندرسها نفتكر أنه المسيح جه لبولس في رؤية بالليل مخصوص عشان البلد دي. أقول لكم الكلام ده في أعمال 18 اللي حب يقراه، بعد ما بولس ساب أتينا راح كورنثوس، ويقول يعني كان منحصر بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع، وكانوا يقاومون ويجدفون، نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. يقول بعدها فقال الرب لبولس برؤيا في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد يؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. طبعا ربنا يسوع له المجد بيقول شعبا كثيرا على اعتبار ما سيكون، يعني هو في الوقت ده لسه ملوش ناس، في شوية يهود وفي أمم كتير وثنيين، إنما ربنا شايف بسبب علمه أن كورنثوس دي هتبقى بلد كلها مسيحية بعد كده. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله، وانتهت السنة ونص دول بشغلانة كبيرة بمظاهرة اضطر على أثرها يسيب البلد ويدخل على بلاد بعدها، إنما لم تنقطع علاقته بكورنثوس أبدا، لأنه بقاله ناس كتير قوي تلاميذه، تعتبر فترة طويلة قوي قضاها في بلد يمكن لا ينافسها إلا أفسس بعد كده قضى فيها 3 سنين، لكن كورنثوس خدت منه شوط طويل قوي بالنسبة لبلاد كان يقعد بالشهرين 3 بالكثير، وتعتبر كورنثوس خدت وقت طويل. معلمنا بولس زار كورنثوس بعد كده أكتر من مرة، بعض المفسرين أو أغلبهم بيقول زارها 4 مرات كنوع من الافتقاد والرعاية، وبعت لها 2 رسالة. إذن البلد دي خدت منه رعاية طويلة جدا. طب إيه سبب كتابة الرسالة؟ بنقول طبعا هو بشر وسنة ونص ما كانش بيكتب، هيكتب رسالة إزاي وهو وسطيهم. بعد سفره وانتهى فترة خدمته الأساسية في كورنثوس حصل مشاكل كتيرة قوي في كورنثوس، ودي أساس كتابة الرسالة، هنسميها رسالة المشاكل، ونعد كل شوية مشكلة عشان نشوف إزاي معلمنا بولس بالروح القدس بيحلها. أول مشكلة كادت تهدد سلام الكنيسة وتضيع الإيمان، مشكلة الحزبية. الشيطان لما يلاقي كنيسة قوية وشعب قوي يلعب لعبة مشهورة، ربنا يسوع له المجد نبهنا ليها ومع كده الناس بتقع فيها، لما يقول مملكة منقسمة على ذاتها إيه تخرب. فربنا يسوع له المجد حذرنا من الانقسام والحزبية. الشيطان دخل يعني وسط الناس بتوع كورنثوس المؤمنين، وبدأوا يتباهوا كل واحد بمعلمه، واحد يقول أنا لبولس، واحد يقول أنا لأبولس. أبولس ده كان شخص تقي جدا، اسكندراني في الأصل ويهودي في الأصل، ولما تعمد بقى يبشر بالمسيح، وكان فصيح فبقى له تلاميذ كتير قوي. وجي ورا بولس، يعني بولس بشر في كورنثوس وابتدى يكمل خدمته، فأبولس جه دخل كورنثوس يكمل. إنما الناس بقت تقول إحنا بتوع بولس وإحنا بتوع أبولس، وفي ناس من أصل يهودي قالوا لا إحنا لا بتوع بولس ولا أبولس، إحنا بتوع صفا، صفا اللي هو كيف اللي هو بطرس. وفي ناس يبدو من الرعيل الأول خالص قالوا إحنا لا بتوع صفا ولا بولس ولا أبولس، إحنا بتوع يسوع المسيح. طبعا دي غاظة بولس أكتر، كأنهم حطوا ربنا يسوع في ندية أو مقارنة مع تلاميذه. فأول مشكلة تعرض لها بولس الرسول هي مشكلة الحزبية، وكان هنا تحسه أنه مسدود وهو بيكتب منزعج، يقول لهم هل انقسم المسيح؟ هل باسم بولس اتعمدتم؟ هل بولس مات عشانكم عشان تقولوا احنا بتوع بولس؟ مين بولس؟ مين أبولس عشان تمشوا وراه؟ دول مجرد خدام أمنتم بوسطتهم، إنما المسيح هو اللي بيكبر، والمسيح هو اللي بيدي الحياة الأبدية، وبولس وأبولس هيمشوا، وبولس وأبولس دول ربنا ادهم لكم، إنما أنتوا أهم حاجة عند ربنا. وقعد يكسر في فكرة الأحزاب والأسماء عشان يخلي المسيح له المجد، هو رأس الكنيسة كما يجب، ويقول إن كل دول مجرد خدام وكل واحد هيتحاسب حسب تعبه، إنما محدش يمشي وراء اسم أيا كان، إحنا بنمشي وراء المسيح له المجد. ويبعت لنا خدام بكتر خير، ما منفعش نسيبه ونمشي وراء أسماء. المشكلة الثانية اللي كانت مزعجة جدا لبولس إنه بعتوله إنه واحد من الشباب المؤمنين اللي في الكنيسة جداد، لأن البلد كلها إباحية وشهوات ودنس، أخطأ مع يعتقد امرأة أبوه. ومثل هذا النوع من الخطايا طبعا خطايا بشعة، إنما في المجتمع بتاع كورنثوس الحاجات دي عادي، لأن يقولوا في كورنثوس كانت جزء من عبادة الأوثان هو ممارسة الزنا، وعشان كده كانت كهنة الأوثان سيدات، لأن دول مسؤولين عن ممارسة الزنا كجزء من عبادة الشيطان، ما هو الوثنية دي زي عبادة الشيطان بالظبط. فلما بولس سمع ان في خطية من النوع ده دخلت جسم الكنيسة، خد موقف حاد وحاسم في كورنثوس الاولى، وتعامل مع المشكلة بشد بحزم، وقال الراجل ده يفصل او يعزل من جسم الكنيسة، تحط عليه قانون تأديب وما يدخلش الكنيسة وما يتناولش، تحرم، لأنه إحنا خايفين على الكنيسة كلها تتأذي، وخميرة صغيرة ممكن تخمر العجين كله، وبدخهم كلهم على الخطية دي عشان يقول لهم كلكم مسؤولين معاه، ده واحد من ولادكم، أنتوا لو كلكم عايشين في صلاة وصوم وقداسة ما كانش ولادكم وصلوا لكده، ما كانش الشاب فكر كده. فوبخهم بشدة على المشكلة دي. المشكلة دي بقى تكتمل في كورنثوس الثاني، إن هم لما شد عليه جامد ووبخه وأدبه وحرمه، كل الكنيسة صلت بحرارة، وهذا الشخص تاب توبة عميقة بدموع، فبعتوا البولس تاني يترجوه يسامح. فأن بعت رسالة كورنثوس الثانية يقول لهم إيه اللي أنتم سامحينه أنا مسامح، وأنا لما شديت كده كنت خايف عليكم، إنما بما أنكم كلكم عرفتوا طريق التوبة أنا مش عاوز أكتر من كده، احنا مش عاوزين نخسره، احنا عاوزين نكسبه للمسيح، لكن كان لازم اعمل كده لحسن الخطية تنتشر والشيطان هو اللي يكسبنا، واننا لا نجهل افكاره، احنا عارفين بيفكر ازاي الشيطان. حصل مشكلة اخرى، مشكلة ان بعضهم كان ولا يزال في الوقت ده يحتكم امام القضاء المدني. بمعنى ايه؟ ممكن اثنين من شعب الكنيسة يقاضوا بعض فيروحوا المحاكم المدنية. فسمع بولس بالمشكلة دي فوبخهم بشدة، قال لهم بقى انتوا اللي عرفتوا المسيح وعرفتوا الحقيقة تعلمتوا المحبة تحاكموا بعض، طب ما تظلموا وتقتلوا وتسرقوا، خلاص بقى بدل مش قادرين تحبوا بعض وبتحاكموا بعض، خلاص يبقى انتوا ما عرفتوش ربنا ولا حاجة. وبخهم بشدة على حكاية المحاكم دي، قال لهم مش عارفين تتصالحوا مع بعض؟ ده احنا اللي نصلح العالم كله بربنا، مش عارفين نصطالح مع بعض؟ كان شديد برضو في المشكلة دي لأنها بدأت تنتشر. مشكلة أخرى هي التساؤلات حول المرأة في الكنيسة والبتولية والزواج. يبدو أنه مفهومهم في الزواج ما كانش نقي أو البعض بسبب كثر الزنا اللي حواليهم. فقال لهم بصوا، الزواج أولا صيانة للإنسان من الشر اللي في الدنيا، لكن كمان الزواج شريعة مسيحية، لازم امرأة واحدة ولازم تكون في الرب، ما ينفعش يتجوز من بره الكنيسة. كلام بولس في كورنثوس الأولى، لازم يتجوز في الرب فقط. أما قضية أن واحد كان كابل وثري، واحد منهم آمن والتاني لسه، قال لهم يجوز في الحالة دي أنه ما يسيبش الطرف الثاني أملا ورجاء أنه يشده للمسيح. هذه حكمة بولس هنا، قال لأن المسيح له المجد عاوز يكسب الكل، إنما اللي هيختار ويتجوز يتجوز في ربنا بس. وقال البتولية أقرب للسماء، إنما مش الكل قدها، لكن ابتدى يشجع البتولية بس قال مش الكل مدعوين ليها. البتولية تخلي الواحد مركز في علاقته بربنا، أما الزواج أحيانا يكون معطل لو الواحد غرق في الحياة الاجتماعية وأهمل حق ربنا. مش بس كده، جات مشكلة أخرى سموها مشكلة اللحمة. كل دي مشاكل في كورنثوس. إيه مشكلة اللحمة؟ مش إنها غالية، مشكلة كانت أصعب من كده. المشكلة إن اللحمة كانت تذبح على اسم الوثن، فبعض المسيحيين البسطاء اللي إيمانهم شوية ضعيف أو حساس اتوسوسوا، تشككوا، يا ترى أقدر أكل اللحمة دي ولا عشان اتذبحت على زيوس ولا جوبيتر ولا أي اسم يبقى أنا بشرك بربنا؟ فبولس قال لهم يا جماعة ما فيش حاجة اسمها أوثان، واللحمة هي اللحم، ولو اللي هياكل يعني اللي ياكل ياكل ولا ما ياكلش ما ياكلش ما تفرقش. وبعد ما قال لهم خذوا راحتكم لأن ما فيش أوثان، ما فيش غير رب واحد، واللحم الأكل ما حصلوش حاجة يعني لما اتذبح على اسم وثن، رجع قال لهم بس أنا ليا رأي تاني، لو أخوك هيبص عليك وانت بتاكل ويفهم الحكاية غلط ويفتكر ان يجوز ان نعبد إلهين ما تاكلش لحمة طول عمرك. فبعد ما اداهم الفكر العقيدي وقال لهم اللي عاوز ياكل ياكل ما بتفرقش، ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص، رجع لهم بس حسب، لو اخوك هيعثر اوعى تاكل. فكانه ايه وافق في الاول ورجع اعترض تاني عشان يعلمهم يفكروا ازاي يفكروا. عندنا حريه كاولاد الله بس عندنا المحبه قبل حريتي الشخصيه، محبه اخويا الاحسن يعثر فيه. بالمناسبه نفس المشكله دي تناقش فيها في روميا باستفاضه، رساله روم. جت مشكله اخرى، أنه لما بولس ساب البلد، وبولس كان طبعا شخص كلامه قوي بالروح القدس، في ناس حبت تاكل الجو، فطلعوا شوية معلمين عاوزين يسرقوا الأضواء، وكان تعليمهم غير مستقيم، فعشان ياخدوا المكانة والناس تمشي وراهم بقوا يشككوا في ذمة بولس نفسه ويقولوا هو مش رسول ولا حاجة وملوش سلطان على الكنيسة، ومين قال لكم انه ده شخص امين تدوله فلوسك وينزلها اورشليم، لانه كان ابتدى يجمع تبرعات لكنائس اورشليم. فاصبحت فيه مشكلة حساسة جدا، هو التشكيك فيه هو شخصيا، طبعا دول ولاده امنوا على ايديه، لو تشككوا فيه هيشكوا في كل الايمان اللي استلموه، بقت مشكلة اكبر. فمعلمنا بولس اضطر يلمح برسوليته ويقول يا جماعة أنا عندي سلطان من المسيح، أنا الكنيسة معتمداني زي الأباء الرسل التلاميذ، وابتدى يدافع عن نفسه جزئيا، إنما هيكمل دفاعه في كورنثوس الثاني. لكن هنا هيبتدي يخبط في المعلمين الكذبة ويقول أنا هاجي أشوف الناس دول بيقولوا إيه، هراجع حياتهم وإيمانهم، سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوته، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. إنما مشكلة مزعجة أن يدخلوا معلمين كذبة ويضللوا الناس. مشكلة أخرى، ودي مشكلة صعبة، أنه بدأوا يستهينوا بمائدة الرب. إيه مائدة الرب؟ سر التناول. وطبعا ده يؤكد لنا أن الكنيسة عايشة على القداس من أول يوم، خد فيها استفاض في الرد على المشكلة دي. بقوا يجوا الكنيسة، ولأن أغلبهم كان وثني في الأول، ففي موايد في العبادة بس موايد للأوثان، اختلط عليهم الأمر. فبعضهم بقى يسكر في الكنيسة ويأكل ويشرب وكأنه جسد الرب ودمه، أكل عادي. فدي بقى هيجد بولس جدا، وكتب يرد على الحكاية دي بعنف شديد. قال لهم هتبقوا مجرمين في حق ربنا لو قربتوا من الجسد والدم بالفكر ده، غير مميز جسد الرب. انت مش واخد بالك ده جسد حقيقي، تقرب منه تاكل كأنه أكل عادي ازاي؟ وقال لهم عاوز أقول لكم إن فيكم ناس بتموت وفيكم ناس بتعيا بسبب استهانتها بالجسد والدم. طبعا الكلام ده لما نقراه نستغرب من الناس اللي بتقول التناول كده وكده. طب وما كان بولس كاتب الصحاحين ليه في كورنثوس محروق بشدة وهو بيدافع عن قدسية هذا السر إذا كانت الحكاية كده وكده؟ فاستفاض في الدفاع عن سر التناول وقدسية القداس، وكان شديد في الرد على البدعة دي أو الاستهانة دي. دخل في مشكلة أخرى، معرفش بتعد ولا لا، احنا هنروح من غير مشاكل في الآخر بس قربنا نخلص. مشكلة وضع المرأة داخل الكنيسة. برضو بعض السيدات كنا في الأصل وثنيات، وكان لهم مراكز في العبادة الوثنية، فتهيأ لهم أنه ممكن ياخدوا مناصب في الكنيسة ويبقوا زيهم زي الكهنة، يبقوا كهنة يعني. وهنا تلاحظوا أن بولس كتب إصحاح شديد يحجم تماما دور المرأة، لدرجة بعض الناس بتتهم أنه عدو المرأة، إنما إطلاق. معلمنا بولس الرسول كان من ضمن تلاميذه خادمات، بيبعت يكتب مرة على يد فيبي خادمة كنيسة كنخاري، وكان معتدل جدا في كتابته ويقول ليس ذكر ولا أنثى في المسيح، وأكثر واحد اتكلم عن قدسية الزواج ومساواة الرجل بالمرأة. إنما لما مست الكهنوت ولما حبوا يبقوا الستات كهنة وأساقفة، كتب إصحاح شديد وقال لهم تقعد تتعلم في البيت، ما يعلاش صوتها في الكنيسة وتغطي راسها زي الملائكة والحاجات اللي بتزعل بعض الناس. هو ما كانش ضد المرأة، لكن ضد هذا الطيار الإباحي الوثني اللي داخل على الكنيسة عاوز يسوي المرأة بالرجل في وظيفة الكهنوت، ودي عبر الكتاب كله مش موجود. المرأة كانت ملكة وكانت قديسة ولا تزال قديسة، وأعظم إنسانة في الوجود هي أمنا العذراء. والمرأة كانت قاضية وكانت نبية ولم تكن أبدا كاهنا، لأن الكهنوت هو كهنوت المسيح الممتد عبر تلاميذه. يعني ممكن التلاميذ يبوسوا ايدين العذراء بس هم اللي يدوها الحل، يعني ايه؟ هم اللي عندهم سلطان المغفرة، لكن يكرموها جدا وفوق راسه، لأنه في الرؤية نقول المرأة متسربلة بالشمس واثناشر كوكب حواليها. لكن ده ما يلغيش أبدا أو ما يحطهاش في مكانة الكهنوت. دخلنا في مشكلة أخرى، لأن الجماعة بتوع كورنثوس دول جوهم كله وثني وكله شو، يعني كله مظاهر ومناظر، بلاد وثنية وتجارة، استهوت بعضهم حكاية الألسنة. إيه حكاية الألسنة؟ الألسنة دي بدأت من يوم 50 لما وقفوا التلاميذ يوعظوا الناس المجتمعين بعد حلول الروح القدس، وتكلموا بلغات حقيقية ما يعرفوهاش، فكانت معجزة عجيبة يوم 50، وتحرك الإيمان والبشارة والكرازة بسرعة في العالم كله بقوة هذه المعجزة أو بموهبة الألسنة. طبيعي بعد فترة الموضوع ده ابتدى يقل ويهدى. ليه؟ في كل بلد بقى في مؤمنين أخذوا على عاتقهم تبشير أهلهم ونسوا، فبدأت موهبة الألسنة الطبيعية تقل. إنما لأن شكلها مغري، واحد يقول كلام كده ما حدش يفهمه، فبدأ البعض يدخل الجو ده ويتكلم كلام غير مفهوم ويقول ده لسان. فبولس الرسول لما تقرأ 12 13 14 ثلاث إصحاحات بيتعرض فيهم للقضية دي، واضح منه أنه عاوز يحجم الموضوع. ما يقدرش يقول الألسنة غلط، لأن الألسنة موهبة حقيقية خدوها التلاميذ يوم 50. لكن ابتدى يقول شوفوا اللي يتكلم بلسان لو محدش يفهم أو يترجم ما يتكلمش. ثم أن الواحد يقول 5 كلمات بعقل أحسن من 5000 كلمة بلسان. وبعدين المحبة أحسن من ألسنة الناس والملائكة. وبعدين لازم يبقى في نظام ولازم يبقى في خضوع. ابتدى يحط ليميتس كده وحدود، لأنه حاسس أن الحكاية ماشية كده على شكل استعراض، ما بقتش الحكاية ألسنة حقيقية وموهبة للخدمة والكرازة، بقى فيها نوع من الانحراف. فهو بيرد على هذه المشكلة الصعبة في كورنثوس الأولى صحات 12 و13 و14. وهو بيرد كتب الجوهرة يسموها بتاعت بولس الرسول كورنثوس الأولى 13، عشان يقول لهم اللي عاوز يروح السماء ما يدورش يتكلم بلسان، يدور على كلمة تانية اسمها ايه؟ المحبة. لو عندك محبة تسبق الناس كلها، لو عندك لسان ممكن ما تاخدش حاجة، تبقى نحاسة طن وصنجرين. لو عندك كل الإيمان تنقل الجبال، وما عندكش محبة ما توصلش السماء. وابتدى يتكلم عن المحبة تبقى الشغل الشاغل لكل مسيحي انه يمسك فيها ويعيش بيها عشان يوصل. اما المواهب فلا، يعني يجتهد وراءها، لكن بعد ما تكون المحبة هي اكتر حاجة شغلها. وانتهينا الى اكبر واخطر مشكلة. كل اللي فات ده خطير، لكن كان في مشكلة اخطر في كورنثوس. طلعوا ناس من الفلاسفة اللي امنوا، ومن بعض اليهود برضو اللي امنوا، وبدأوا ينادوا بفكرة ان لا قيامة، ما فيش حاجة اسمها قيامة. طبعا دول بعضهم من اصل يهودي جماعة الصدوقيين، وبعضهم من اصل يوناني فلاسفة كانوا برضو مش مقتنعين بالقيامة. وهنا بولس كتب اطول اصحاح في كل رسائله، كورنثوس الاولى 15، دفاعا عن عقيدة قيامة الاموات اللي قال فيها لو كان المسيح ما امس باطل ايماننا، انتم بعد في خطاياكم، فلنأكل ونشرب لاننا غدا نموت. وابتدى يؤكد ويشهد أن المسيح قام، إحنا كمان لازم نقوم. وقعد يشرح حتى طبيعة الجسد الممجد اللي هنقوم به. ختم كل السيمفونية الجميلة دي بإصحاح 16 اللي فيه بيسلم على ناس بأسمائها خدام أولاده ويفتقدهم ويرعاهم، ويقول لهم كمان اسهروا واثبتوا خليكوا رجالة، ويودعهم على لقاء آخر. وفعلا زارهم بعد الرسالة دي. إذن رسالة كورنثوس الأولى هي يعني مش عارف أقول إيه، هي تحفة فنية روحية دسمة جدا من حكمة ربنا في التعامل مع كل المشاكل يمكن اللي تخطر على بال. وتركت لنا رصيدا رائعا ضخما عن جو الكنيسة زمان، المشاكل اللي بتعدي بيها، وفي نفس الوقت الدفاع عن الإيمان المستقيم اللي كانت عايشة به الكنيسة. دفاع عن قيامة المسيح، دفاع عن سر التناول، الدفاع عن الكهنوت، الدفاع عن الزواج، كل ده جاي في كورنثوس الأولى بكلمات مقدسة رائعة. أنا هاخد معاكم آيتين ونخلص ونكمل المرة الجاية. كورنثوس الأولى أول إصحاح يقول بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله، مشيئة الله وسوستانيس الأخ، إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. دي مقدمة شبه مقدمات أغلب رسائل بولس الرسول. يبان فيها كذا حاجة. أولا معلمنا بولس الرسول يكثر من تكرار اسم يسوع المسيح. دي حاجة تميز قديس بولس جدا وتحسوها في كل كلماته ورسائله، أنه تقدر تقول عاشق المسيح له المجد، تحبه لدرجة أن يمكن تقعد ما فيش سطر تلاقي ما فيهوش كلمة المسيح، اسم المسيح كأنها لازمة في لسانه وفي قلبه، مش قادر يقول حاجة من غير ما يقول اسم ربنا يسوع. كل صلوة يقولها في المسيح، كل طلب يقوله في المسيح، كل تحية يقولها في المسيح يسوع. تكرار ملح لاسم ربنا يسوع المسيح، لدرجة كنا شباب زمان يعلمونا اقرأ الإصحاح وأول حاجة تطلعها في رسائل بولس كم مرة جاء اسم يسوع المسيح في الإصحاح، عشان نتعلق بالفكرة دي، ازاي اسم المسيح ده لازم يلح علينا في صلواتنا في كلامنا لأنه أساس حياتنا كلها. وأيضا الفكرة دي ترد على الجماعة اللي بيحاولوا يدعوا ادعاء كاذب ساذج ان بولس له فضل زيه زي المسيح في إنشاء المسيحية. تعرفين في ناس بتقول الكلام الفاضي ده. بولس قال بالضبط حجمه، قال كأنه للسقط ظهر لي أنا آخر الرسل، أنا الذي لست أستحق أن أدعى رسولا. بولس عبر عن حجمه الحقيقي وقال أنا ولا حاجة، الكل في المسيح. فلازم يسمعوا بولس وهو بيتكلم عن نفسه عشان يعرفوا أن بولس يرى المسيح الكل في الكل، ولا يعتبر أبدا لنفسه ومش حاطط أي دور لنفسه، إنما كل النعمة والفضل للمسيح. حاجة كمان تميز معلمنا بولس الرسول إنه دايما يعرف نفسه في أول الرسائل مع ذا العبرانيين، ويقول إما عبد يسوع المسيح وإما رسول يسوع المسيح، لأنه ده فخره، ده امتيازه، دي فرحته إنه ينسب للمسيح. يعني عارفين كانوا زمان في عصر الاستشهاد يجيبوا النفر من دول يقولوا له اسمك ايه؟ يقول مسيحي. يقولوا له بلدك ايه؟ يقول مسيحي. يقولوا له بتشتغل ايه؟ يقول مسيحي. ما كانش قاصد يستفزهم بقدر ما كان عاوز يقول لهم انا كل حياتي هي الحته دي، هي مسيحي دي، انا كل حياتي في النقطه دي، اسمي وشغلي وموطني ورجائي ووطني وطموحي هي ربنا يسوع له المجد. فبولس كان يفتخر بأنه عبد يسوع المسيح أو رسول يسوع المسيح، ينسب نفسه للمسيح، دي بالنسبة له أغلى حاجة عنده. سوستانيس ده كان رئيس المجمع اليهودي في كورنثوس اللي آمن على يد بولس الرسول، وبعد كده نفس سوستانيس تعرض للاضطهاد. يعني سوستانيس اضطهد بولس في الأول في كورنثوس وهو بيبشر في كورنثوس، وبعد فترة سوستانيس نفسه آمن وتعمد وأصبح خادم ملازم لبولس الرسول، فبيبعت الرسالة لكورنثوس وبيقول لهم بالمناسبة سوستانيس معاي اللي كان زمان كبير اليهود في البلد، إنما دلوقتي أصبح خادم مساعد لبولس في خدمته، فلأنهم عارفينه كويس سوستانيس فبيقول لهم بولس وسوستانيس. وهنا تبان ميزة تانية في بولس، إن بولس الرسول بالرغم من النعمة الكبيرة اللي واخدها من ربنا كرسول عظيم لا يعمل وحده، يحب جدا يشتغل بولاده وتلاميذه، لازم يذكرهم ويذكر ليهم فضل في الخدمة ويكبرهم ويسويهم بكرامته أحيانا، ويحب هم يظهروا وهو يختفي زي ما نشوف في بعض المواقف. كمان معلمنا بولس لما يخاطب شعب دايما يقول لهم القديسين، ودي هنشوفها معناها المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.